ومن هنا أيضا شيء آخر يقول بعض الناس حول الدعوة السلفية لأنها تعتني بالجزئيات، وهذه أيضا خطأ أو اتهام منهم للدعوة السلفية. ورأيتم الآن كيف بين لنا الأستاذ حفظه الله أن الدعوة إلى الكتاب والسنة تعني الدعوة إلى التوحيد، وهو الأصل الذي جاءت به الرسالات السماوية، توحيد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي صفاته. وكذلك دعوة السلفية تشمل كل نواحي التشريع الإسلامي، لأنه خذوا الإسلام جملة أو دعوه. فحينما نحن نأتي ونقول هذه سنة وهذه بدعة، حينما يقول بعض الناس بأنهم لا يهتمون إلا بأن هذا سنة وهذا بدعة، هذا طبعا منهم ظلم لنا من جهة، ومن جهة ثانية حينما نحن نقول هذا بدعة وسنة لأننا يعني نريد أن نخضع لأصل واحد لشريعة واحدة، وأننا نحن نتلقى شرعنا عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا نريد أن نزيد في هذا الدين ما ليس منه حينما نقول هذا الأمر بدعة. فلا نريد أن نكون مشرعين مع الله عز وجل. وهؤلاء الناس لا يلتفتون إلى هذا الأصل. وطبعا نحن حينما ننكر هذه الجزئية لأنها تخالف أصلا عظيما من الأصول، وهؤلاء الناس الذين ينكرون علينا أننا نقول للناس وننبههم إلى أن هذا بدعة وأن عليك أن تلتزم السنة، يقولون بأن التشريع هو لله عز وجل وأن الحاكمية هي لله تبارك وتعالى، يوافقون على هذا الأصل، ولكنهم عند التطبيق نراهم لا يلتزمون هذا المنهج كاملا وبشكل دقيق في كل شؤون الحياة. يقولون هذه الجملة أن الحاكمية لله والتشريع لله عز وجل، ولكنهم لا ينتبهون إلى أن المتعصب لمذهبه والذي يتبين له حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لا يتبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قد اتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، شاء أم أبى. حينما يتبين له أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث ويخالف به كلام الإمام، فيجب عليه أن يتبع كلام الإمام، يتبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفض كلام الإمام، مع أن ذلك لا يقدح في الإمام وفي فضله وفي علمه، وله بالأجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. هذه نقطة أحببت أن أنبه عليها أيضا، ويعني في الكلام الذي تكلمه الأستاذ كفاية.
يعني الشيخ